أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا يوجد استدراك يرتبط بآية وفو العقود. هناك تقريب آخر لإثبات العموم في هذه الآية المباركة. هذا التقريب يثبت إمكان التمسك بهذه الآية الكريمة لإثبات الصحة والنفوذ في المعاملات وفي العقود. نحن فيما سبق قلنا أن هذه الآية المباركة إن أريد الاستدلال بها على إثبات الصحة من باب الدلالة الالتزامية، أي أنها تدل بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام على الصحة، فهذا فيه محذور التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن قيد الصحة مأخوذ في الحكم باللزوم في كل عقد. وإن أريد الاستدلال به لإثبات الصحة من باب الإرشاد ابتداء إلى النفوذ وعدم إمكان نقض العقد، فهذا بحسب الحقيقة ظاهره الإرشاد إلى نفوذ العقد من ناحية العاقد لا من ناحية الشارع، فإن هناك جهتين للنفوذ وعدم النفوذ: جهة يرتبط بالعاقد الذي يسمى باللزوم وعدم اللزوم والفاسخ، وجهة يرتبط بالشارع والذي يسمى ينتزع عنه عنوان الصحة بالعقد. وقلنا أن إحدى الجهتين سلام عليكم غير الأخرى، والأمر بالوفاء يناسب الإرشاد بناء على الإرشادية للحمل على عدم نفوذ الفاسخ، يعني إلى النفوذ من ناحية العاقد لا النفوذ من ناحية الشارع، لا يناسب ذلك لكي يمكن أن يتمسك به بإطلاقه لإثبات النفوذ من الناحيتين. كلا هذين الإشكالين كان مبنيين على الانسياق مع تصورات مدرسة المرزا قدس سره، مع كلمات المرزا في باب العقد. المرزا حيث أنه حلل العقد إلى حيثيتين: حيثية صحة العقد بمعنى حصول التمليك والتملك، وحيثية لزوم العقد، والذي جعله عبارة عن الالتزام بالوفاء بالعقد. هذا الالتزام الذي فيما سبق جعله مدلولا التزاميا ثانيا وراء المدلول المطابقي، والذي قال أن المعاطاة ليس عقدا، فيه تمليك وبيع لكنه ليس عقدا لأنه ليس فيه هذا الالتزام بالوفاء. لو مشينا حسب هذا الاصطلاح الفقهي والتحليل الذي ذكره المرزا وقلنا أن هناك مطلبين في باب العقود: مطلب هو التمليك والتملك، والصحة تكون بلحاظ هذا المطلب. العقد صحيح أي يترتب ما أنشأه العاقد من التمليك والتملك مجانا أو بالعواض، هذا مسألة. ثم مسألة أخرى، وهو أنه هل يكون فسخه نافذا، يجب عليه أن يلتزم بذلك ولا ينقض، وهذا هو اللزوم، أو لا يجب عليه، يجوز له أن يفسخ، وهذا هو الجواز. بناء على هذا التحليل الإشكال يكون حينئذ تاما بالبيان المتقدم، إلا أن الكلام في أصل صحة هذا التحليل، فإن هذا تحليل في عالم الذهن وفي عالم التحليل الفقهي والعلمي، وإلا فبلحاظ الواقع نحن قلنا فيما سبق أنه في باب العقود لا يوجد إلا الالتزام، وأن المدلول الجدي للعقود حتى المعاطاة ليس إلا عبارة عن نفس الالتزام، وأن الالتزام كما والتعهد قالت الآن العقد عبارة عن الالتزام والتعهد المشدود بالاتفاق مع الآخر، مثلا بين الاثنين الموثق والمؤكد والمربوط بالآخر. وهذا الالتزام كما يتعلق بالأفعال يلتزم بفعل كما في باب الشروط والنذر، كذلك قد يتعلق بالنتائج، فإن الالتزام بالتمليك أو بملكية الغير لهذا المال أيضا التزام. ليس الالتزام والتعهد دائما ينبغي أن يتعلق بالفعل، يمكن أن يتعلق بالنتيجة. والعقد ليس إلا عبارة عن هذا الالتزام، العقد الذي هو الموضوع للآية في الآية ليس عبارة عن هذا الالتزام، وهو أمر واحد لا أمران. حينئذ يكون الأمر بالوفاء في أوفو بالعقود، هذا الأمر إما أن يحمل على الإرشاد يكون أمرا إرشاديا أو يكون أمرا تكليفيا. إذا كان أمرا إرشاديا فمعناه الإرشاد إلى أنه عند الشارع ما التزم به وألزم به المكلف نفسه من الفعل أو النتيجة هذا الإلزام نافذ، إرشاد إلى نفوذ هذا الالتزام قانونا وشرعا. وإذا كان حكما تكليفيا يكون حينئذ الأمر بالوفاء والوجوب الوفاء أمرا تكليفيا بترتيب آثار هذا الالتزام بالفعل أو بالنتيجة، ترتيب آثاره إذا كان فعلا لزوم أدائه وجوب أدائه تكليفا، إذا كان نتيجة كالملكية وجوب ترتيب آثار الملكية من دفعه لمالكه وإلى آخره عدم منع المالك عنه ونحو ذلك. فيكون المدلول المطابقي حينئذ وجوب ترتيب تلك الآثار اللازمة تكليفا، ويكون هذا الأمر بتلك الآثار تكليفا بالملازمة دالا على أن موضوع هذه تلك الآثار التي هو نفوذ ذلك الالتزام سواء كان بالفعل أو النتيجة التمليك متحققا. وعلى كل حال الشيء الذي هو محتوى العقد والذي هو روح العقد ليس إلا شيئا واحدا، وهو الالتزام بالفعل أو الالتزام بالتمليك بالملكية. ويكون الأمر بالوفاء إما إرشادا ابتداء إلى نفوذ ذلك الذي ألزمت به نفسك، إلزامك والتزامك إلزامك لنفسك شرعي نافذ عند الشارع، أيضا الشارع يرى أن هذا الإلزام ثابت، أو يكون بالدلالة الالتزامية دالا من مدلوله المطابقي الترتيب الآثار التكليفية مدلوله الالتزامي نفوذ ذلك الإلزام، لأن تلك الآثار بهذا الاعتبار أمر بها لا باعتبار آخر، فيدل بالملازمة العقلية أو العرفية على أن الشارع أيضا يرى إلزام الإنسان على نفسه نافذا وصحيحا وإلزاما. فيكون النفوذ الشرعي وكون هذا الإلزام شرعيا هو المحمول المستفاد من محمول الآية إما بالمطابقة أو بالالتزام بهذا البيان من الدلالة الالتزامية. وعلى كل حال يكون العقد شيئا واحدا لا شيئين، لا يوجد في العقد مضمونان بل مضمون واحد، وهو ذلك الشيء الالتزام الذي التزم به سواء كان متعلقا بالفعل أو متعلقا بالنتائج. حينئذ هذا الشيء الواحد إما نافذ قانونا أو غير نافذ قانونا، تقسيمه إلى حيثيتين حينئذ لكي يقال من هذه الناحية فيها إطلاق من تلك الناحية ليس فيها إطلاق، هذا الكلام لا يكون حينئذ صحيحا. تقسيم الأمر بالوفاء إلى كونه إرشادا إلى اللزوم فقط دون الصحة إنما يتم بناء على تلك التصورات المدرسية المعروفة من أن اللزوم غير الصحة، اللزوم الصحة عبارة عن التمليك والتملك، واللزوم عبارة عن مثلا وجوب الوفاء أو عدم جواز النقض أو عدم نفوذ الفسخ. إذا فككنا بين الحيثيتين فحينئذ الإشكال مسجل. وأما إذا لم نفكك لم نقبل هذا التفكيك وأنه لا يوجد إلا شيء واحد وهو ما التزمه العاقد، التزم به العاقد وألزم به نفسه حينما عقد، فإن العقد محتواه التعهد والالتزام. قالت الأم يشد بالعقد، يشد بالإجابة والقبول، وإلا كل عقد فيه التزام وحقيقته وروحه الالتزام وإلزام الإنسان لنفسه وتعهده على نفسه في قبال الغير، إما بنتيجة كالتمليك أو بفعل، أن يقوم له بفعل بعمل. وهذا الإلزام الذي جعله على نفسه الشارع بأوفو بالعقود يريد أن يقول هذا قانوني، فبهذا الإلزام كلما التزمت بشيء وتعهدت فإلزامك نافذ. حينئذ هذا النفوذ لهذا الإلزام لا يمكن تبعيضه إلى حيثيتين، حينئذ إذا كان شيئا واحدا لا يرجع، حينئذ لا يكون هناك شيئان لكي نقول أن دليل الأمر بالوفاء يناسب الإرشاد إلى نفوذ هذا الحكم لا نفوذ ذاك الحكم. لو كانت الملكية شيئا مدلولا للعقل والالتزام بعدم الفسخ وبالوفاء وبعدم النقض مدلولا آخر، حينئذ كما يقول المرزا ويجعل ذاك مدلولا مطابقيا وهذا مدلولا التزاميا، ولهذا ينكره في مثل المعاطات، يقول في المعاطات المدلول المطابقي موجود، المدلول الالتزامي ليس موجودا. إذا قبلنا هذا التفكيك حينئذ البيان المتقدم والإشكال يكون تاما. أما إذا لم نقبل إلا وجود شيء واحد في تمام العقود سواء المعاطات أو غير المعاطات، العقود التي يكون إيجابها بالصيغة أو بالفعل أو بالكتابة باللفظ بأي منشئ، ما هو روح العقد؟ هو الالتزام بنتيجة أو الالتزام بفعل من الأفعال، وهذا الالتزام الذي ألزم العاقد نفسه به من خلال العقد ووثقه من خلال الاتفاق مع الآخر ومن خلال الإيجاب والقبول، الشارع يقول هذا نافذ. وإذا قال نافذ هذا نافذ، معنى أن هذا نافذ أنه متحقق لا محالة، هذا شيء يتحقق. فإذا التزمت بالملكية فالملكية متحققة، إذا التزمت بالتمليك فالتمليك حاصل. معنى نفوذ هذا الالتزام وهذا الإلزام الذي قلنا أنه يتعلق بالنتائج أيضا أن هذه النتيجة متحققة، ولا معنى لأن يقال متحققة من ناحية المكلف غير متحققة من ناحية الشارع، أو أنه لو كانت متحققة من ناحية الشارع فحينئذ تكون متحققة من ناحية الشارع، فإن هذا أشبه بالقضية بشرط المحمول، أن نقول إن كانت متحققة من ناحية الشارع فمتحققة من ناحية الشارع، لا إشكال، لأن أوفو بالعقود يريد أن يرشد إلى إمضاء شرعي. إذا لم يكن إلا حكم واحد وإلزام واحد ومطلب واحد لا يعقل أن يكون، إذا كان هذا المطلب الواحد متحققا ونافذا وثابتا في نظر الشارع إذن فهو ثابت في نظر الشارع. هذا يمكن أن يكون فيما إذا كان هناك حكمان وضعيان، حكم هو الصحة المعبر عنها مثلا بالصحة وهو التمليك والتملك وهو غير اللزوم ووجوب الوفاء، حكم آخر هو اللزوم الذي هو عدم نفوذ النقض، عدم جواز الفسخ، عدم جواز نقض العقد وفسخه، والذي هو حكم آخر غير الحكم الأول، يكون الحكم الأول مأخوذا في موضوعه. إذا هكذا فسرنا ومشينا حينئذ الإشكال تامون. وأما إذا أنكرنا، وقد أنكرنا فيما سبق وجود شيء من هذا القبيل، قلنا أن العقود دائما عبارة عن الالتزامات والتعهدات، قالت الأم هذه التعهدات قد تتعلق بالأفعال، قد تتعلق بالنتائج، قد تكون مطلقة، قد تكون مشروطة، من قبيل بعض العهود العقود التي سماها المرزا بالعقود الإذنية، قلنا أن تلك أيضا فيه التزامات، قالت الأم التزامات مشروطة ليست التزامات مطلقة أو مركبة مع شيء آخر، ومن هنا يكون ذاك العقد مثلا عقدا إذنيا، يعني ما يجوز فيه من النقض ليس نقضا بحسب الحقيقة للتعهد والالتزام. بناء على ذاك التصور الآخر سوف لا يكون لنا شيئان بل شيء واحد، وهو هذا الإلزام والتعهد الذي تعهد به العاقد للطرف الآخر، سواء كان للطرف الآخر أيضا تعهد كما في الالتزامين المتقابلين كما في عقود المعاوضة، أو كان الالتزام من طرف فقط دون طرف الآخر كما في الهبة التمليك المجاني والعقود التي ليس فيها إلا التزام من أحد الطرفين للطرف الآخر. وأوفوا بالعقود، يقول هذا الالتزام، هذا الإلزام الذي ألزمت به نفسك هذا فبه أي نافذ، إما مطابقة يقول نافذ، أو يقول يجب ترتيب آثاره الذي يكشف بالدلالة الالتزامية عن العرفية أو العقلية أن هذا الإلزام هذا المطلب الواحد نافذ لا محالة، هذا الالتزام يكون نافذا. إذا كان هكذا حينئذ ذاك الإشكال يندفع، لأن هذا الأمر الواحد لا يمكن حينئذ أن يؤخذ فيه قيد بأن يقال نافذ لو كان نافذا قانونا، فإن هذا معناه القضية بشرط المحمول أن هذا الالتزام إذا كان الشارع قد أنفذه فهو نافذ، هذا لا معنى له، إذا كان الشارع قد أنفذه فهو نافذ، هذه قضية بشرط المحمول. وبما أن هذا هو الصحيح، نحن فيما سبق قلنا أنه لا يوجد في العقد شيئان بهذا الشكل حكمان وضعيان والحكم واحد، حينئذ يكون العموم في أوفوا بالعقود صحيحا لإثبات الصحة بمعنى نفوذ ذلك الالتزام. قاتل أم هذا النفوذ في مرحلة الحدوث نافذ حين إحداثه ينتزع منه عنوان الصحة، بلحاظ البقاء حينما يقول فسخت ولا ينفسخ ينتزع منه عنوان اللزوم، فاللزوم والصحة حكمان انتزاعيان لا حكمان حقيقيان، ليست الصحة واللزوم مجعولين شرعيين، وإنما الصحة ولا أيضا كل منهما منتزع عن مجعول غير ما هو المجعول الآخر، وإنما منتزعان عن شيء واحد وهو نفس نفوذ هذا الالتزام شرعا وقانونا. قالت أم نفوذ ما التزمه الملتزم وهو العاقد المتعهد في مرحلة الحدوث، يقال هذا التزامه بالتمليك نافذ أي تمليك حاصل، هذا ينتزع منه الصحة. نفوذه في مرحلة البقاء ينتزع منه اللزوم، أنه بعد ذلك كل ما يقول فسخت لا ينفسخ نافذ، التزامه لا يزال نافذا، هذا ينتزع منه اللزوم. فاللزوم والجواء واللزوم والصحة على هذا يكونان منتزعين من مطلب واحد وضعي، من مضمون من حكم واحد، وهو النفوذ القانوني لذلك الالتزام الذي التزم به، يعني إمضاء التزام الملتزم، إمضاء التزام الملتزم في مرحلة الحدوث ينتزع منه الصحة، في مرحلة البقاء ينتزع منه اللزوم. فيما إذا لا بس لا نافذ ما دام لم يفسخ، فلو لم يفسخ ارتفع النفوذ، هناك أيضا هكذا ما دام لم يفسخ يكون نافذا، وحيث أنه هناك قد جعل لنفسه لابد لو جعل خيار الفسخ إذن فلا يكون فسخه منافيا مع التزامه، لأنه كان التزامه مشروطا بأن مثلا لا يعمل خياره، أو يكون الشارع قد حكم بالجواز كما في الهبة مثلا الذي بحسب إنشاء الالتزام يكون لازما ليس نافذا ليس جائزا، الشارع جعل الجواز، إذن معنى أن الشارع خصص إطلاقه بالعقود، الشارع جاء وقال هذا الأوفو بالعقود مقتضى أوفو بالعقود أن هذا العقد الذي هو عقد الهبة يكون التزام الواهب بتمليك الموهوب له بالمال، هذا الالتزام نافذا حدوثا وبقاء. حينئذ الشارع قال إلا إذا هو شاء أن يفسخ نحن جوزنا له أن يفسخ جواز حكمي، هذا الذي عبر عنه المرزى بالجواز الحكمي، فيكون تقييدا لإطلاق أوفو بالعقود ولا بأس بالالتزام بذلك، أن الدليل الذي يدل على الجواز الحكمي في أي عقد يكون مقيدا لإطلاق الأوفو بالعقود. نعم الجواز الحقي للحكمي الذي يكون مرجعه إلى أن الملتزم هو اشترط ضمن الالتزام بأن يكون له حق الفاسخ إما مطلقا أو إذا كان كذا، إذا كان معيبا، إذا تخلف عن الشرط، إذا مثلا لم يسلم الثمن، إذا لم يأتي بالمبيع، أي حق فسخ جعله العاقد له حين الالتزام معناه من أول الأمر التزامه لم يكن بهذا المقدار، فيكون هناك الخروج خروجا تخصصيا، يعني ذاك لا يكون منافيا مع فب التزامك مع نفوذ التزامك، إذ لا يكون حينئذ نقضه مخالفة لالتزامه لكي يكون مشمولا لأفو العقود. وأما العقود التي يكون خياريتها وجوازها جوازا حكميا لا حقيا، لا إشكال في أنه تقييد. وهو أيضا يسلم المرزا بأن الجواز الحكمي يحتاج إلى دليل، إذ لولا دليل خاص على الجواز الحكمي كان مقتضى القاعدة نفوذ كل عقد وعدم ارتفاع ذاك تلك النتيجة حتى لو فسخ وقال فسخت. إذن فبهذا البيان بناء يعني كان ذلك الإشكال الذي سجلناه على الاستدلال بآية أوفوا بالعقود تاما بناء على التصورات المعروفة من أن هناك حكمين، أحدهما الصحة بمعنى حصول النتيجة من التمليك والتملك، وهناك حكم آخر مرتب على ذلك الحكم وهو عدم نفوذ الفاسخ أو اللزوم. حينئذ يكون هذا الإشكال تاما. وأما إذا أنكرنا ذلك كما أنكرنا فيكون عموم أوفوا بالعقود عموما تاما، إذ لا يوجد حينئذ شيئان لإثبات الصحة. عموم أوفوا بالعقود يكون تاما، لأن معنى أنه أوفوا بالعقود سواء حملناه على الإرشاد أو حملناه على الحكم التكليفي بترتيب الآثار وبالملازمة ترتيب الآثار كان من ناحية النفوذ وترتب ذلك الإلزام، يعني من ناحية صحة ذلك الإلزام وإمضاء الشارع لنفس ذلك الإلزام الذي ألزم المكلف العاقد به نفسه. على كل حال لا يوجد إلا مطلب واحد، حكم وضعي واحد. هذا الحكم الوضعي الواحد لا يعقل أن يؤخذ تحققه من قبل الشارع في موضوع تنفيذه وتحققه من قبل الشارع، هذا يكون أشبه بالقضية بشرط المحمول، يعني إما أن يمضيه الشارع أو لا يمضيه، يمضيه ولا يمضيه أو يمضيه إذا كان ممضا، هذا غير معقول. وحيث أن الدليل دليل أوفوا بالعقود دليل الإمضاء على كل حال، إما بالمطابقة وعلى الإرشادية أو بالملازمة بناء على أنه يأمر بترتيب الآثار التكليفية فيدل بالملازمة على أيضا الإمضاء، والإمضاء إما ثابت أو غير ثابت، لا يعقل التفكيك حينئذ. فذلك الإشكال يكون جوابه بحسب الحقيقة بإنكار المبنى أن هناك حكمين، أحدهما الصحة والتمليك والتملك والآخر اللزوم الذي هو حكم آخر متفرع على الحكم الأول. نعم لو قبلنا ذلك المبنى فالإشكال كلا الإشكالين يكونان تامين بحسب الحقيقة، إشكال الثالث والإشكال الرابع. وبهذا استطعنا أن لا نحذف آية عموم أوفوا بالعقود من مطلقات وعمومات أدلة الصحة. ثم قلنا بالأمس أنه يمكن في الدائرتين الأولى والثانية، في الدائرة الثانية التمسك بالعمومات لإثبات الصحة. غاية الأمر بالأمس تمسكنا بعموم أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراض، وبنضيف إليه عموم أوفوا العقود بناء على إنكار أن يكون هناك حكمان وضعيان، بل لا يوجد إلا حكم واحد في موارد العقود وهو الالتزام، الذي هو أعم من الالتزام بالفعل أو الالتزام بالنتيجة. حينئذ بالنسبة للآيتين السابقتين، آية أحل الله البيع قلنا أنه خاص بالبيع، إلا أن يقال أن البيع يكون هنا بالمعنى الأعام، إما لأن البيع هو بالمعنى الأعام كما ادعي ذلك من قبل بعض المحققين، مطلق المعاوضات بيعون إذا كان فيه مبادلة متعلق حق متعلق سلطان بمتعلق سلطان، يعني كان التقابل بين الطرفين لا بين الإضافتين، لم يكن تمليكا في قبال تمليك، بل مبادلة بين نفسي المالين، سواء كان هذان المالان مثلا عينا منفعة حقا. إذا كان هكذا فيكون الإطلاق في أحل الله البيع لفظيا، وإلا فإن قيل أن البيع مخصوص بخصوص المعاوضات التي يكون المبادلات التي يكون مثلا المبيع عينا لا منفعة إلى آخره، عروضا لا نقدا، فيكون الإطلاق اللفظي غير موجود اللهم إلا أن يدعى إلغاء الخصوصية بقرينة السياق، وأن المقصود من أحل الله البيع مطلق المعاوضات والمبادلات، وهذا عهدته على المستظهر حينئذ. والآية الثانية من هذه الناحية مطلقة، إلا أن الآية الثانية أيضا لا تثبت صحة العقود المستحدثة مطلقة أو صحة العقود غير المستحدثة أيضا إذا شك في شكلية خاصة في شرط خاص لها مطلقة، لأن التجارة وإن كان ليس خاصا بالنوع خاص بخصوص البيع مثلا، إلا أن التجارة ادعى بعض اللغويين اختصاصه بالاسترباح من خلال البيع والشراء أو من خلال المعاوضات، من خلال الأخذ والعطاء. التجارة إذا كان هناك معاوضة مبادلة يكون حينئذ يصدق عليه التجارة. أما إذا أن الإنسان حصل شيئا ربحا بلا أخذ وعطاء كما في التمليك المجاني، لو ملكه شخص شيء لا يقال هذا تجارة، فلا يكون عنوان التجارة صادقا على جميع العقود، بل تختص التجارة إما بخصوص البيوع استخدام رأس المال في البيع بنحو البيع الاسترباح بنحو البيع بالبيع والشراء، أو إذا وسعنا فمطلق المعاوضات، وقد يوسع أكثر من ذلك كما وسعه بعضهم إلى مطلق التكسب، أن يتكسب الإنسان، أن يحصل على كسب بعقد من العقود، يحصل على كسب. وهذا بعد أوسع المعاني التي ذكرت والدعية في التجارة. التجارة يعني التكسب سواء كان بالبيع والشراء أو بمعاوضة أخرى كالصلح أو بتمليك مجاني، كل كسب بعقد من العقود بنحو التداول مثلا يكون حينئذ هذا تجارة، هذا أوسع المعاني الثلاثة. وعلى كل حال سوف تبقى بعض العقود خارجة، بعض العقود التي ليس فيها كسب من قبيل الوكالة مثلا، عقد الوكالة إذا أصبح شخص وكيلا عن الشخص الآخر من دون أن يأخذ مالا شيئا، العقود ليست خاصة بالتكسبات، هناك أنحاء من العقود أو الحوالة مثلا، عقد الحوالة لا يكون هناك كسب لا لهذا لا للمحيل لا للمحال عليه، جملة من العقود لا يكون فيها كسب فضلا من أن يكون فيها معاوضة ومبادلة مال بمال. ففي باب الوكالة عقد الوكالة وعقد الضمان عقد الحوالة، الحوالة إذا كان على مدين لا يوجد فيه بحسب الحقيقة شيء من هذا القبيل كسب أصلا، ومثل هذه العقود كيف نثبت صحتها؟ لا يمكن إثبات صحتها لا بأحل الله البيع لأنها ليست بيع، لا إلا أن تكون تجارة عن تراض لأنها ليست تجارة، لأن التجارة على كل حال على الأقل مأخوذ في مفهومها التكسب والكسب، وإذا لم يكن كسب إذن فلا تجارة. سواء قلنا بأن التجارة عامة من ناحية البيع والمعاوضة أو قلنا بأنها خاصة بباب المعاوضات، فنضطر إلى دليل آخر الرجوع إلى الأدلة اللبية ونحو ذلك، والأدلة اللبية أيضا على كل حال لا يخلو من قصورين. فإذا تممنا أوفوا بالعقود يمكن حينئذ بمعنى وجوب ترتيب آثار كل التزام أو إمضاء وإنفاذ كل التزام يلتزم به، كل عقد يكون التزاما، الوكالة التزام، الحوالة التزام، الضمان التزام، كل هذا يكون مشمولا حينئذ لعموم أوفوا بالعقود، وبه حينئذ نستطيع أن نثبت صحة مثل هذه العقود بالدليل اللفظي. وبهذا تتمة ترجع إلى البحث السابق، انتهينا إلى الدائرة الثالثة من الإطلاق، إثبات إطلاق الصحة في باب الشروط أو حرية إرادة المتعاقدين من حيث جعل الشرط. إذا أراد أحدهما أو كلاهما أن يجعل شرطا ضمن العقد، هل له ذلك؟ له أن يجعل كل شرطين، الصحيح أنه له أن يجعل كل شرطين إلا شرطا يكون مخالفا للكتاب مخالفا لحكم الله، أو يكون منافيا مع مقتضى العقد بنحو يكون هناك تهافت تناقض بينه وبين أصل التزامه العقدي وتعهده العقدي. فهذه القاعدة يعني سعة وإطلاق إرادة المتعاقدين في باب الشروط في ضمن العقد أو حرية إرادة المتعاقدين في شروط العقد، هذا المبدأ ثابت في فقهنا أيضا، محدد بهذين الحدين، أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد وأن لا يكون مخالفا لحكم الشارع بحسب الحقيقة. والدليل على ذلك يمكن أن يكون أحد مهم الدليل أحد دليلين. الأول عموم المؤمنون عند شروطهم الذي تقدم وروده في روايات صحيحة سندا بل لعلها مستفيضة لكثرتها، وهي كانت واردة في خصوص لزوم الوفاء بالشرط الذي اشترطه هذا الشارط ولو ضمن العقد بأن كان العقد مبتنيا عليه، بل قلنا أن الشرط أصلا ظاهر في الشرط الضمني لا يشمل الشرط الابتدائي، وإنما خصوص الشرط الضمني لأن معنى الشرط هو إناطة شيء بشيء بحيث يكون منعدما حين انعدامه، وهذا إنما يعقل إذا كان هناك مضمون عقدي ومعاملة يربط حينئذ بذلك الشرط، فهذا المعنى هو الذي يجعل أن الشرط لا ينطبق على الشروط الابتدائية أو عن الالتزامات الابتدائية. والمؤمنون عند شروطهم تثبت صحة الشروط، لأن هذه إما بالبيان الذي تقدم أن الشرط يعني الالتزام، والالتزام الأمر بالوفاء به، وأن المؤمن عند شرطه قلنا أن هذا أمر واحد، هذا إلزام للإنسان الشارط، للإنسان المشترط عليه المتعهد بالشرط على نفسه، لا معنى ليس هناك مطلبان وضعيان لكي نقول أن المؤمن عند شروطهم تنفيذ للزومه لا تنفيذ لصحته، إذ هذا التزام وإلزام، إما ينفذ هذا الالتزام أو لا ينفذ هذا الالتزام، إذا نفذ هذا الالتزام هذا هو معنى صحته، وإذا لم ينفذ هذا الالتزام إذن فهو ليس بصحيح، كما ليس به لا موضوع لا يجب الوفاء به أيضا، ينطبق كل العنوانين، عنوان اللزوم والصحة في الشرط أوضح كونهما منتزعان من شيء واحد لا من شيئين. في باب العقد قد يقال يوجد تمليك وتملك ويوجد عدم النقض وعدم صحة الفاسخ، لكن في الشرط لا يوجد إلا شيء واحد وهو هذا التعهد والالتزام، وحينئذ هذا الالتزام الذي التزم به على نفسه بقوله المؤمنون عند شروطهم يقول الشارع أنه نافذ، التزامك الذي هو الشرط نافذ عليك، وهذا عبارة أخرى عن صحته. وتقسيمه يعني تحليله إلى حيثيتين، نافذ من ناحية وغير نافذ من ناحية، إن كان شرعيا فيكون نافذا، هذا يجعله أشبه بالقضية بشرط المحمول، لأن معنى أنه نافذ إن كان شرعيا نافذ أنه إن كان نافذا شرعا فهو نافذ شرعا، وهذا لا معنى له بحسب الحقيقة. ولعل ما ورد في نفس الروايات إلا شرطا أحل حلالا وحراما وحرم حلالا أيضا فيه دلالة على هذه النكتة، حيث أن هذا الشرط الذي يحل حراما ويحرم حلالا يكون فاسدا، لا أنه يكون صحيحا لكن لا يجب الوفاء به، وهذا الاستثناء أيضا بنفسه شاهد على أن هذا المطلب الواحد لا يمكن أن يكون إلا إما ممضى شرعا أو ليس بممضى، والشارع يريد أن يمضيه، يقول إذا لم يكن محللا للحرام ولا محرما لحلال فهو شرعي نافذ عندي، ومعنى أنه نافذ أنه لا يجوز التخلف عنه، لا بد أن يعمل به لا محالة. إذن فما تقدم من الإشكال في هذه الروايات، الإشكال الثاني غير واردا بحسب الحقيقة، المؤمنون عند شروطهم يشمل كل شرط ضمني ويثبت صحته ولزومه، بل صحته ولزومه معنى واحد لا معنيان، أمران انتزاعيان أحدهما بلحاظ الحدوث والآخر بلحاظ البقاء لا شيء آخر. والدليل الثاني على أنه يمكن على صحة الشروط في ضمن العقد هو عموم أوفو بالعقود، نفس عموم أوفو بالعقود إذا تمت دلالته على الصحة في باب العقود يمكن التمسك به أيضا لإثبات الصحة في الشروط، لأننا قلنا الآن أن العقد يعني العهد يعني الالتزام الذي يكون هذا الالتزام والإلزام مشدودا من خلال إيجاب وقبول، مشدودا من خلال الاتفاق بين الطرفين مثلا. ومن الواضح أن الشرط في ضمن العقد ضمن الالتزامات العقدية ليس شيئا أجنبيا عنه. من يشترط في ضمن العقد شرطا إذن فهذا قد التزم بحسب الحقيقة، الطرف الآخر المشترط عليه التزم وتعهد للشارط، كما قلنا بالأمس فيما سبق قلنا أن الشرط بلحاظ هناك إضافة له إلى الشارط الذي ينيط مضمون المعاملة على ذلك، ولو بلحاظ تعهد المشتري بذلك الطرف المقابل بذلك، وله إضافة إلى مشترط عليه، وبهذا يكون شرطه بمعنى أنه تعهد به بحسب الحقيقة. إذن فالشرط بحسب الحقيقة ضمن الالتزامات العقدية، غاية الأمر يكون بهذا النحو، بنحو يكون بنحو القيد الذي يكون القيد خارجا والتقيد داخلا، ولا بنحو الضمنية، لا بنحو الضمنية الدقية، بنحو القيدية والتعليق للشرط على ذلك بالمعنى الذي قلنا أنه ليس مضرا في باب الشروط. وعلى كل حال العقد إذا كان بمعنى الالتزام المبرم والالتزام المتفق عليه يشمل الشرط الضمني، لأن الشرط الضمني أيضا تعهد والتزام متفق عليه، اتفق عليه ضمن العقد، فهو التزام وعهد مبرم موثق، فيكون مشمولا تحت عمومه وفوب العقود لا محالة. فإذا كان دليل وفوب العقود من أدلة الصحة ويعني من أدلة النفوذ، والصحة واللزوم أمران انتزاعيان من مرحلتي الحدوث والبقاء، إذن فسوف يكون هذا الدليل وهو عموم وفوب العقود بنفسه من أدلة نفوذ شروط المتعاقدين وتعهدات المتعاقدين إذا وقعت في ضمن عقد، لكي تكون تعهدات عقدية والتزامات عقدية. فالالتزام الشرطي في ضمن العقد عقد بحسب الحقيقة، عقد في عقد بمعنى التزام في عهد في عهد، التزام في ضمن التزام، هذا أيضا عقد باعتبار أنه التزام غاية الأمر. هذا الالتزام ليس له ربط مستقل، ربطه في ضمن ربط العقد، ليس له ربط مستقل، فحيثية عقديته ليست مستقلة عن حيثية معقودية أصل الالتزام المعاملي، لكن حيثية عهديته عهد آخر غير ذاك العهد، كلاهما ربط بربط واحد بحسب الحقيقة. حيثية العقدية حيث أنها تحكي حالة الارتباط والاتفاق، فليس هناك اتفاقان، اتفاق مستقل عن ذاك الاتفاق، اتفاق واحد، لكن المتفق عليه كان عبارة عن مجموع التعهدين لا التعهد الواحد. وأوفوا بالعقود إنما يريد أن ينفذ بحسب الحقيقة الجانب العهدي في العقد، أن الالتزامات والعهود التعهدات التي ربطتموها من خلال العقود هذه نافذة، إذن فتشمل الالتزام الشرطي الذي يكون في ضمن العقد، خصوصا بناء على تفسير العقود في صحيحتي أو في رواية عبد الله بن سنان بالعهود. أوفوا بالعقود أي العهود، يعني العهود، فإن العهد يشمل كل التزامين والشرط التزام لا محالة حينما يقع في ضمن العقد. وبهذا يثبت يثبت الإطلاق في الدائرة الثالثة أيضا. وبهذا ينتهي البحث عن المبدأ الثاني وهو مبدأ حرية التعاقد. بقي المبدأ الثالث، قلنا هناك ثلاث مبادئ نبحثها تحت عنوان سلطان الإرادة أو حرية الإرادة. المبدأ الثالث مبدأ نفوذ العقد، أو بمعنى القوة الإلزامية، ما يسمونه بالقوة الإلزامية للعقد، والمرادف له في فقهنا إصالة اللزوم، أن العقد الأصل فيه اللزوم، وأنه يجب الوفاء بالتعهدات الحاصلة بالعقد، ولا يجوز نقض شيء منها إلا بتوافق الطرفين، كما في الفسخ مثل التفاسخ، أو بحكم الشارع الذي يكون تخصيصا بحكم القانون، أو بشرط من قبل أحد المتعاقدين بشرط الخيار الذي يكون تخصصا كما قلنا يرجع إلى ارتفاع موضوع الالتزام. هذا المبدأ الذي جعل له الفقه الوضعي والقانون المدني جعله مبدأ مستقلا بالدقة، ليس مستقلا عما تقدم في المبدأ السابق، يرجع إلى بناء على تفسيرنا، بناء على تفسير فرض أن اللزوم غير الصحة. نعم مبدأ جديد، هناك حكم اسمه الصح وهو التمليك والتملك، حكم آخر اسمه اللزوم، ونستفيده من الأدلة مثلا من أوفب العقود، ويكون أوفب العقود دليل هذا المبدأ. هذا حينئذ يكون مبدأ مستقلا عن ذاك بالدقة. وأما إذا أرجعناهما إلى شيء واحد، اللزوم والصحة عبارة عن نفوذ الالتزام، غاية الآن في مرحلة الحدوث نفوذ الالتزام يسمى بالصحة، في مرحلة البقاء وعدم بعد قوله فسخت حينما يبقى نافذا يسمى باللزوم. إذا فسرناه بهذا النحو إذن فيكون هذا بقاء نفس ذلك النفوذ، يعني يكون بحسب الحقيقة إطلاقا في ذلك المدرك الذي أثبتنا به الصحة في المبدأ السابق. فإذا جعلنا اللزوم غير الصحة يكون هذا المبدأ مبدأ مستقلان، وإلا فيكون إطلاقا لذلك المبدأ السابق. لكن على كل حال المقصود هنا أنه بهذا الأصل، بهذا الإطلاق في أفو بالعقود، نثبت أنه يجب على هذا على المتعاقدين أن إرادة المتعاهدين نافذة على أنفسهما أيضا، التزام المتعاقدين على أنفسهما أيضا نافذون. فبعد انعقاد هذا الالتزام، بعد حصول التعهد والالتزام، لا بد أن لا ينقض هذا الالتزام، ليس لهم لأحد منهم أن ينقض هذا الالتزام إلا بالتوافق والإقالة، وذاك شيء آخر لا يكون منافي مع الالتزام، وإنما يرجع إلى المراضات من جديد بحسب الحقيقة. وقد يبحث عن حقيقة التقايل، أن التقايل والإقالة ما هو حقيقته، في بحث قادم إن شاء الله يأتي بعد البحث عن أركان العقد. هذا تمام الكلام عن المبدأ الذي جعلناه الجهة أو الفصل الثاني من البحث أو الجهة الثانية من البحث، وهو البحث عن مبدأ سلطان الإرادة. يأتي البحث عن جهة ثالثة إن شاء الله.